أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن كلامنا في من يجب عليهم المبيت ليلة 13، وإلا هو الأمر تخييري، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. مخير الحاج بين أن ينفر بالنفر الأول يوم 12 أو 13، لكن جملة من العناوين يجب عليهم المبيت ليلة 13 والرمي ثم مغادرة منها بالنفر الثاني. العناوين تقدمت ثلاثة، منها الأول من غربت عليه الشمس 12 من دون أن ينفر بالنفر الأول، الثاني من لم يتق الصيد، كان دليل الأول دليل تام روايات صحيحة، الثاني كان حاولنا معالجة رواية حماد مع تأييدها ببعض الروايات الأخرى في اتقاء الصيد، يمكن أن نقول أن الحكم لا بأس به، الثالث كان هو من لم يتقي نساء، وهذا لم نجد دليلا تاما عليه. الآن ننتقل إلى العنوان الرابع، أو بالأحرى ليس عنوانا بحد ذاته، وإنه مجموعة من الأقوال التي قيلت في المسألة، جعلناها تحت النقطة 4. لذلك قلنا ومما ذكرنا من الدروس السابقة تابعنا أدلة هؤلاء، يظهر ضعف بعض الأقوال الشاذة في المسألة، كاشتراط ابن سعيد اتقاء كل ما حرم عليه في إحرامه، كل من ارتكب شيئا ممنوعا عليه وهو محرم هذا عليه أن يبيت ليلة 13. لابد أن نستند إلى رواية قرأناها بالدرس السابق عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدل وما حرم الله عليه في إحرامه. يقول هذا فقط الذي يتعجل بالنفر الأول، يتقي الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه فيه. وهذه ناقشناها رواية ضعيفة مع مناقشات أخرى تقدمت. إذن هذا القول الأول واضح ضعف، أنه لا دليل تام عليه، أو عن قول الآخر التبين ضعفه أن الصرورة كغير المتقي، الصرورة أيضا يجب عليه أن يبيت ليلة 13 بعنوان كونه صرورة، ما يحتاج إلى أي سبب آخر، كما عن الكافي والغنية والإصباع ولا دليل عليه. أو قول الضعيف الآخر ما ذكره ابن إدريس في باب زيارة البيت والرجوع إلى منى من إلحاق المحرمات التي توجب الكفارة، قال من ارتكب محرما مخالفة توجب كفارة يجب عليه المبيت ليلة 13، خصها بهذه. ونفى عنه الخلاف، قال بلا خلاف أن هذا هو موجب المبيت، حيث قال في السرائر: وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول بلا خلاف. هكذا قال، وقد علمنا قلنا أنه جمعناها هنا لأن علمنا ضعف هذه الأقوال بعدم الدليل عليها. هذا كلامه كان ابن إدريس في باب زيارة البيت والرجوع إلى منى، لكنه وافق المشهور ظاهرا في الباب الذي بعده وهو باب النفر من منى، ظاهرا أنه موافق للمشهور، حيث قال: فإن كان ممن أصاب النساء في إحرامه أو صيدا لم يجز له أن ينفر في النفر الأول، خصها إذن كالمشهور بمن لم يتق الصيد والنساء، هذا في الباب الذي يليه. هذا إذن قول ضعيف وظهر أنه لا دليل عليه. بعد: وكالقول بعدم جواز النفر الأول أصلا إلا للضرورة، كما عن الحلبي، أبدا الحجاج مكلفون بالنفر الثاني، هذا النفر الأول رخصة لمن كان عنده ضرورة ومضطر إلى ذلك. وعلمنا أنها كلها أقوال لا يوجد دليل عليها، لكن نقرب استحباب هذا الشيء، نقرب استحباب البقاء إلى ليلة الثالث عشر نبيت بها، ثم الرمي صباحا والنفر الثاني. رتبنا لذلك وجها. نعم يمكن القول باستحباب ذلك مطلقا بغض النظر عن هذه العناوين وغير، مطلقا الحجاج يستحب لهم أن يبقوا مبيت الليلة الثالث عشر. كيف؟ لعموم صحيحة معاوية بن عمار قال لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى شاملة وغيرها من الروايات اللي فيها هذا المنطوق، وهي شاملة لليالي الثلاث، لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى جميعا. سقط وجوب للرخصة، سقط وجوب مبيت ليلة الثالث عشر للرخصة بالنفر من بالنفر الأول إلا من وجب عليه، وبقي ملاك الرجحان غير الإلزام إذا سقط الوجوب للرخصة إلا العناوين التي يجب عليها، فبقي الملاك الرجحان إذا صح التعبير. طبعا ستشكل علي هل هذا يعني أن الوجوب مركب حتى لما سقط الفصل وهو الإلزام بقي الجنس وهو الطلب؟ وأنت اللي سمعنا منك أن الأمر بسيط، الوجوب أمر بسيط وليس مركب، لذلك أجبنا ضمنا عن هذا الإشكال. لا من جهة أن الوجوب مركب، فإذا سقط فصل الإلزام بقي جنس الطلب المفيد للرجحان، لا من هذه الجهة، وإنما لما قربناه من أن عدم المبيت فيه نقص في الملاك. لما ناقشنا هل الكفارة جبر أم كفارة وعقوبة، قلنا جبر، لأن المبيت فيه ملاك رجحان حتى المعفو عنه، من اشتغل في البيت بالعبادة معفو عن المبيت في منى، مع ذلك الإمام يرجح له أن ولو أصبح في منى هل مقدار اليسير أدركه من المبيت بمنى. فالمبيت إذن في منى بحد ذاته فيه رجحان، صح ليس إلزاميا لأن وردت الرخصة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن الرجحان موجود، لذلك يمكن القول بالاستحباب بهذا الدليل العام. بل قيل إنه الأحوط استحبابا، تقدم الشيخ النعيمي خطوة لم يكتفي بالاستحباب وقال إنه الأحوط استحبابا، كقول المحقق النعيمي قدس سره قال في دليل الناسب: وإن كان الأولى بل الأحوط ألا يتركه المبيت ليلة الثالث عشر من ارتكب ما عدا الصيد والنساء من محرمات الإحرام، هذا قول ابن إدري، قول ابن سعيد، أو اقترف كبيرة كبرى، كل هؤلاء عليهم المبيت. قال: والصرورة بعد، بل هو الأفضل لكل ناسكين أن يكون المبيت هناك. ولعل الوجه في ذلك مضافا إلى ما ذكرناه من استدلال بصحيحة معاوية بن عمار، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقال عليه السلام: إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، شرط مقابل شرط. قلت حلبي: فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا عليهم. وأما الذي شرط لهم فإنه قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، قال: يرجع لا ذنب عليه. ففسر الآية بهذا المعنى: من تعجل فيهم لمن اتقى، أي لمن التزم بهذا الشرط الذي اشترط عليه، وهو أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وحينئذ ما الشرط وما الجزاء الذي يعطى له؟ قال: يرجع لا ذنب عليه. فلا إثم عليه أي يرجع لا ذنب عليه، لمن؟ لمن اتقى الرفث والجدال والفسوق في الحج. يمكن أن يكون هذا وجه لهم. مجموعة من الروايات طبعا فيها معنى لنجيب عليه بأن هذا من التفسير المعنوي، هذا لا ينافي الأحكام التي وردت فيها الروايات. وعندنا مجموعة من الروايات التي وردت في التفسير المعنوي لهذه الآية، ومنها هذه الرواية، فجمعها في تفسير بالرواية كالبرهان مثلا، جمع هذه الروايات. أقول فالمراد بالاتقاء مطلق محرمات الإحرام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في العين، وبنفي الإثم فلا إثم عليه أنه يرجع مغفورا له. هذا صحيحة الحالة تقول ذلك. وجه آخر إذن هذا في فهم هذه الآية بعيدا عما يتحدث عنه الفقهاء، وهذا في الرد عليه لا ينافي ما تقدم من الأحكام، لأنه من التفسير المعنوي ككثير من الروايات الواردة في مثل هذه المعاني للآية. مثل في تفسير البرهان مجلد الثاني من 83 إلى 87، والتفاسير الأخرى التي جمعت روايات الواردة فيها. إذن هذا من التفسير المعنوي، هذا لا ينافي الأحكام التي دلت عليها الروايات الأخرى وبينتها، وإلا فإن معنى الاتقاء بينته الروايات في أول الفرع. هذا إذن مجموع الكلام في هذا الفرع الذي هو من يجب عليهم المبيت ليلة 13، وإلا هو الحكم في أصله التخير بين النفر الأول والنفر الثاني. يمكن أن نتقدم خطوة نقول يستحب النفر الثاني والتأخر إلى النفر الثاني، لا بأس، لكن يجب في بعض الموارد التي هنا نحتاج إلى تتميم، وهو أنه عنوان التتميم من لم يتق الصيد أو النساء جهلا نسيانا اضطرارا، هذا أيضا يجب عليه المبيت ليلة 13 أم يسقط عنه. هذا الفرع يبدو إلى عصر المحقق الكركي لم يبين ولم يحرر في كتب الفقه، لذلك هو علق في جامع المقاصد، قال وكلام الجماعة في هذه الفروع غير محررين، في هذه المسألة غير محررين. ماذا قال المحقق الكركي؟ قال إذن هذا هو تتميم للمسألة، لا أسميه فرعا حتى لا يختلط، وإلا هو فرع بحسب القاعدة، لكن لا أسميه فرعا لا يختلط بالفروع التي نحن بصددها، لنسميه تتميما في حكم من لم يتق الصيد والنساء جهلا أو نسيانا أو اضطرارا، هل يجب عليه المبيت أم يسقط عنه؟ قال المحقق الكركي قدس سره، وهل يفرق بين العامد والناس في الأمرين الصيد والنساء معا فيكون الناس متقيا الذي ارتكب شيئا من هذه أتى النساء أو ارتكب الصيد نسيانا، هذا يعتبر متقي لأنه ليس عامدا، فيكون الناس متقيا يصدق عليه أنه اتقى الصيد والنساء، أم في النساء فقط؟ في النساء هذا يعتبر متقيا ولا شيء عليه، إذ لا قياسا تنقيح مناط شو تسمي، قال إذ لا شيء على الناس لو جامع. نحن نرفض القياس في الأصول لكننا في الفقه لا أسميه قياسا، على كل أحيانا نحرره كتنقيح مناط مثلا. لاحظ قال أم في النساء فقط، لا الصيد ليس كذلك، النساء نعم، من أتى النساء جهلا نسيانا اضطرارا يعتبر متقيا، هذا لا يحتاج إلى وجوب. لماذا؟ قال إذ لا شيء على الناس لو جامع، لو جامع الناس لا كفارة عليه، فإذا لا يجب عليه المبيت 13. أيضا نحن نسميه تنقيح مناط، نسميه تجريد عن خصوصية، الجماع الذي هو لا كفارة عليه الكفارة تسقط، أيضا هذا الوجوب هم يسقط. قال بخلاف قتل الصيد سهوا، هذا لا، الصيد حتى لو قتل سهوا عليه كفارة، فإذا عليه وجوب المبيت 13. هذا قول إذا سيكون بالتفصيل بين النساء وبين الصيد، في النساء نعم من فعل ذلك جاهلا ناسيا ليس عليه وجوب، لكن الصيد ليس كذلك. قال أم لا يعد متقيا فيهما. لا هذا حتى للنسيان يكون لا الوجوب مطلق شامل لهم جميعا. قال أوجه ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب لم يحرر هذا الفرق وكما ترون تركها مرددة بأنها أوجه ثلاث: قول بأنه متقي مطلق، قول بأنه غير متقي مطلقا، قول بالتفصيل بين النساء والصيد. في النساء يعتبر متقي فلا يجب عليه المبيت، لكن في الصيد لا يعتبر متقي فيجب عليه المبيت. جاء بعده الشهد الثاني قال قدس سره: وهل يفرق بين العامد والناس والجاهل؟ في ذلك نظر من العموم إطلاق الرواية التي دلت من لم يتق النساء والصيد عليه مبيت ثالث عشر، وهذا بالنتيجة ستذكر جهلا نسيانا هذا لم يتق النساء يصدق عليه، فمشمول بالإطلاق والعم. قال وعدم وجوب الكفارة على الناس في غير الصيد، ومن أنه في الجماع لو جامع نسيانا جهلا لا كفارة عليه، ومسألة مبيت أهون بعد أن يسقط عنه. إذن هذا تفريق في الناس بين الصيد والنساء. قال أما الجاهل فالظاهر أنه كالعامد يجب عليه مطلق مع احتمال خروجه أيضا يخرج منه ويسقط عنه الوجوب. لماذا؟ قال لعدم وجوب الكفارة عليه في غير الصيد. هذه طبعا اللي من نسميها أحيانا تجريد عن خصوصية، أحيانا تنقيع مناط، أحيانا كنا نعبر استئناس أنك في مسألة ليس عندك حكم صريح ينطبق عليه لكنك تستأنس من نظائرها ذوقا للشارع توجها للشارع المقدس، وهذا الذي نراه هنا. قد يكون تجد يبقى كل هذا من دائرة الاستظهار والظواهر حجة. هذا الفرق بين القياس ليس من باب الظواهر، هذا مجرد قياس، أما هنا استظهار مبني على شيء من هذه تجد الخصوصية تنقية من استئناس من النظائر ذوق الشارع وهكذا. قال مع احتمال خروجه أيضا لعدم وجوب الكفارة عليه في غير الصيد، الجاهل لا كفارة عليه حتى في الجماع، فلماذا من أتى النساء جاهلا يجب عليه ماذا مثله؟ ثم قال قدس سره: وكلام الجماعة في هذه الفروع غير محررين. جاء صاحب الجاهر قال الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفرق بين العامد والناس والجاهل، كلهم مشمولون، ربما وجهه أنه تمسكا بإطلاق من لم يتق النساء هو هذا لم يتق النساء، سنت سمي جهلا سمي نسيانا هذا أمر آخر لا يغير من العنوان، ولم يتق النساء وذلك لم يتق الصيد. لذلك قال الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفرق بين العامد والناس والجاهل، كلهم سواء في الوجوب. ثم قال وربما فرق بين الصيد وغيره لوجوب الكفارة في الأول على كل حال، رجع إلى التفصيل بين الصيد وبين النساء. فالصيد نعم يجب عليه لأن الكفارة تجب على من ارتكب الصيد مطلقا حتى للجاهل والناس، هذا منه. أما النساء لا، أخذ دليل قام على أنه لا كفارة عليه، فإذا رجع إلى احتمال التفريق. أقول المناط في صدق عنوان اتقاء الصيد وإتيان النساء المنصوصين وعدمه. احنا خلينا نرجع للنصوص، ماذا كان دليلنا على وجوب مبيت الثالث عشر؟ نقرأ هذه الروايات ونرى هل هي شاملة للعامد والناس أو ليست شاملة. المسألة صدق العنوان ولا ربط له باستحقاق الكفارة وعدمه، هذا قياس. ما ندع نقول ها بما أن من أتى النساء جهلا لا كفارة عليه إذن لا وجوب للمبيت عليه، هذا قياس. هذا أي استظهار فيه؟ أي تجريد عن خصوصية فيه؟ ولا ربط باستحقاق الكفارة وعدمه. فأنت هذا إذا ليكن بحثك منصب على هذا، يقول من لم يتق الصيد يجب عليه مبيت، هذا يعتبر اتق الصيد لو ما اتق. من أتى النساء عليه المبيت، هذا يصدق عليه أتى النساء لولا. هذا هو ليكن تفكيرك. إلا أن يقال ممكن أن العنوانين منصرفان عن الناس والجاهل، فلا يجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر. هكذا ربما لا تستطيع تقول الحديث يقول من أتى النساء وجب عليه المبيت، وأنا أرى أشم من هذا الكلام أستظن من أتى النساء غير شاملة للجاهل والناس والمضطر والمكره مثلا من هذه العنوان. هذا شيء راجع لك. إذا كنت تستظهر أن الرواية منصرفة عن هذه العناوين خلاص. وقد يكون استحقاق الكفارة وعدمه قرينة على الانصراف وعدمه، هذا شيء من الدفاع عن المشهور، عن ليس المشهور اللي قرأنا كلماتهم وقلنا أنه قياس، لا مو من باب القياس، وإنما نجعل استحقاق الكفارة وعدمها قرينة على الانصراف وعدمه. فلما أنت الآن تقول أنه عليك أن تنظر في الدليل في المقام، هل هو شامل أم منصرف عن؟ خل مسألة اعتباطية لو تبنى على قرائن، تبنى على قرائن. أدعي أن من القرائن التي منها استكشف هل النص شامل لهذه العناوين أم منصرف عنها هو استحقاق الكفارة وعدمه، هذا شيء ممكن أن نقول. وقد يكون استحقاق الكفارة وعدمه قرينة على الانصراف وعدمه، ممكن، أو شمول النصوص وعدمه، ما شئت فعبر. إنما أقول لا تشمله هذه الموارد غير مشمولة بعموم من أتى النساء، لأني أرى أن النساء لما جامع لا شيء عليه، فأشعر أن النص منصرف عن هذا، هذا شيء. هذا انتهى الفرع الثاني. إذن الفرع الثالث، هل تختص الرخصة؟ انتهينا من هذا الفرع الثاني وهو في من يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر، والآن صار واضح أن الذي نجزم به هو من غربت عليه شمس الثاني عشر، والذي أقل جزبا لكن يمكن أن نجمع له من هنا وهناك من لم يتق الصيد. أما النساء فضلا عن غيرها لم يتم عندنا دليل عليها. نعم استحباب يمكن أن نجد وجها لذلك، هذا ملخص الفرع الثاني. الفرع الثالث، هل تختص الرخصة في كفاية المقدار الواجب من الليل ببعض ليالي المبيت أم تشملها جميعا؟ ماذا تريد بهذا العنوان؟ أريد أن أقول إحنا أسسنا بحثنا وانتهينا منه إلى أنه يمكن يجوز يرخص لمن قضى النصف الأول من المبيت في منى أن يذهب إلى حيث يشاء، للبيت الحرام أو للفندق أو يسوي، هذا قلنا، أو لا يبيت النصف الثاني ويترك الأول، على الأقوال المتقدمة. هذا شامل لكل ليالي التشريق، ليلة 11 12 13 من وجبت عليه 13، أم هذا مختص ببعض هذه الليالي وليست جميعا مشمولة بهذا الحكم؟ إذن هذا اللي نريد أن نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في هذا الفرع. فلنذكر إذن هذه المقدمة اللي نستعيد بها خلاصة ما تقدم. اتضح مما تقدم كفاية المبيت في منى في النصف الأول أو الثاني أو الإصباح فيها، الأقوال الثلاث، لمن قضى أول الليل في النسك بمكة، كلها يستطيع يتخير، يريد النصف الأول يريد النصف الثاني، يريد يقضي أول الليل في النسك بمكة ويعود يلحق على مقدار يسير قبيل الفجر، كله مبرئ ومجزئ. وإن استظهر بعضهم من قولهم عليه السلام لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى لزوم قضاء تمام الليل في منى بحسب المعنى اللغوي أو العرفي، إلا أن الروايات المعتبرة قلنا خلاصة دلت على كفاية هذا المقدار نصف من الليل لتحقق المبيت الواجب، وهي شاملة بإطلاقها من ليالي أيام التشريق جميعا حتى ليلة الثالث عشر، لأن الواجب فيها عنوان المبيت. قلنا أنه الواجب هو المبيت في منى، ودلت الروايات على أنه يكفي في المبيت بمنى أن تقضي النصف الأول أو النصف الثاني أو جزء يسير متصل بالفجر. هذا لم يخرج عن هذا الحكم أي من الليالي الثلاث، حتى ليلة الثالث عشر ورد فيها أن الواجب هو المبيت، وقد عرفنا أن المبيت هذا حكمه، فلا تختلف إذا ليلة الثالث عشر. هذا ردت أقول بهذه مقدمة، لأن الواجب فيها ليلة الثالث عشر عنوان المبيت أيضا كالبقية، كصحيحتي الحلبي ومعاوية بن عمار، سوينان صحيحتين رغم بالوسائل اللي يقرأ يجدها عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، والصحيح ليس كذلك، هو عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وعن حماد عن الحلبي. على كل لا يفرق، مجرد ملاحظة، ما تحتاج أن نطول الكلام بها، الطريقين صحيحين. سنهم أنه في الكافي يعني في المصدر الأصلي لا طريقين، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وعن حماد عن الحلبي، لذلك قلنا حتى لا تستغرب بالمصادر تجد كصحيحة الحلبي، لا صحيحتي الحلبي ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات. وقلنا أن بات عرفنا حكم المبيت. الآن هذه مقدمة واضحة، ولعله لهذا، لأجل أن المطلوب في ليلة الثالث يا أيها هذا المطلوب في ليلة الثالث عشر لا يفترق عن المطلوب في ليلة الحادي عشر والثاني عشر، المطلوب فيها المبيت كما أن المطلوب في ليلة أيضا المبيت، وقد علمنا أن المبيت يجزي فيه هذا المقدار. ولعله لهذا أطلق المشهور وجوب المبيت من دون بيان خصوصية لليلة الثالثة عشرة، فيكون المورد مشمولا بما دل على كفاية نصف الليل ونحوه، ثالث عشر كالثاني عشر كالحادي عشر. قال سيد الخوي قدس سره: ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشرة أيضا. وأطلق لم يقل أن فيه خصوصية مبيت هذه الليلة غير الليلتين الأخرين. وكذا من أتى النساء على الأحوط، وقال في موضع آخر: إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا. وأطلق المبيت لم يذكر خصوصية. إذن ماذا تريد أن تقول؟ تقول أن خصوصية للمبيت ليلة الثالث عشر؟ نعم هذا، ولكن دلت أكثر من رواية معتبرة على لزوم البقاء إلى الفجر لمن وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر، ليست فيها رخصة كليلتين الماضيتين، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيها: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى، هذا العنوان الأول الوجب عليه المبيت، وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. صريح بأنه إلى الفجر يجب أن يبقى، لا رخصة فيها. وورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام البقاء إلى طلوع الشمس، لقوله عليه السلام فيها: فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها شمس الثاني عشر فلا ينفر، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. هي تقدمت أكثر بعد إلى طلوع الشمس. فهذه الروايات إذن تكون مقدمة على ما دل على الرخصة في كفاية بعض الليل. هذا الاستدلال بدأنا به، الفرع بشكل عام لا تبت ليالي التشريق إلى بمنى، ورد أن المبيت يكفي فيه النصف الأول أو الثاني أو الإصباح في منى، إذن تحدد معنى المبيت بهذه، هذا صحيح، لكنه جاءت هذه الروايات حاكمة على تلك بأنه إلا في خصوص ليلة الثالث عشر فإنه يجب عليك المبيت إلى الفجر. فهذه الروايات تكون مقدمة على ما دل على الرخصة في كفاية بعض الليل. وهي طبعا ستقول إشكال أننا نجدها هاي خاصة بمن غربت عليه الشمس الثاني عشر، قرأنا النص إذا التفت، ليست كل من وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر. أنت الآن تتحدث عن كل من وجب مبيت ليلة الثالث عشر يجب إلى الفجر، خصوصا قرأت صحيحة معاوية بن عمار ورواية أبي بصير، لمن غربت عليه الشمس فوجب عليه المبيت، تجعلها خاصة بهذا العنوان فقط. وهي لذلك أجبنا عن هذا الإشكال. وهي وإن وردت في خصوص من وجب عليه المبيت لغروب شمس اليوم الثاني عشر عليه وهو في منى، إلا أنها تعمم لموجبات المبيت الأخرى بعدم القول بالفاصل بعد، ولأن ظهور صحيحة معاوية في العموم قريب. ماذا قال؟ قال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح، خصوصا على ما في الوسائل التي فيها فليس لك، ما أدرس على يا نسخة على كل أعتمد، وليس من الضروري نرجع إلى جميع النسخ ونطابقها. النص ماذا كان اللي نحن نقلناه والموجود بالمصادر الأصلية اللي نقل منها صاحب الوسائل تهذيب الكهف، إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها. هنا صاحب الوسائل نقلها فليس لك أن تخرج منها، حينئذ لازم نقرأ مو فبت بمنى فليس لك، يصبح الكلام غير دقيق، وإنما شرح نقرأها لازم إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج. إذا على هالقراءة إذا تشمل كل من بات بمنى، لأن يقول فبت بمنى فليس كلا أن تخرج، ذاك راح يكون غروب الشمس مجرد أحد الأسباب أو بيان ما يتحقق به الحكم، وإلا هو الحكم هذا إن بت في منى فلا تخرج إلا بعد. فيمكن لكن ما أدري بصراحة من أين، وإلا هي في المصدر جاءت لها يقول وليس لك، فحينئذ لازم نقرأ فبت بمنى وليس لك. أما إذا كانت فليس لك أن تخرج لازم أصحح أقول فبت في بمنى فليس لك إلى آخر. ربما على هالقراءة تكون أقرب إلى أن المبيت بغض النظر عن هذا الموجب يقتضي أن يبقى إلى الفجر. على كل الآن إذن وجدنا أكثر من رواية يمكن الاستدلال بها على أن ليلة الثالث عشر المبيت فيها إلى الفجر، وغير مشمولة بالرخصة التي معروفة ومشهورة في الليلتين السابقتين. ولا يضر بما قلناه ماذا قلنا؟ من أن حد المبيت وطلوع الفجر ورود قوله عليه السلام في رواية أبي بصير وطلعت الشمس، هو احنا نتكلم عن الحدود، وتعلمون أن الحدود يحصل تنافي بينها وتعارض بينها، لأن الحد يعني بشرط لا عن غيره، فصحيحة معاوية تقول إلى الفجر ورواية أبي بصير تقول حد وطلعت الشمس، فأي الحدين إذن سيكون؟ هو قلت لا يضر، لا هذا ورود وطلعت الشمس لا يضر. لماذا؟ قد تقول لضعف سند رواية أبي بصير باعتبار أنه بطريقين، في التهذيب بها محمد بن سنا، وفي الفقيه طريقه إلى الصدوق صدوق لا ببصير وفيه جهالة أو ضعف، تقدمت هذا الكلام في رواية سابقة لأبي بصير، وحتى المعالجة تقدمت فيما سبق. لكن قلت ولا يضر بما قلناه من أن حد المبيت هو طلوع الفجر ورود قوله عليه السلام في رواية بصير وطلعت الشمس، لا نضع في سندها بوجود محمد بن سنان في سند التهذيب وضعف أو جهالة طريق الشيخ الصدوق إلى أبي بصير، ليس ترددا هذا الضعف أو جهالة، لأن أبو بصير إن كان يحيى بن أبي القاسم فطريقه ضعيف، وإن كان أبو بصير ليث المرادي فطريقه مجهول. شيخ الصدوق لم يذكر طريقه إلى ليث المرادي، ذكر طريقه إلى يحيى بن أبي القاسم وهو ضعيف. فإذن هذا ليس ترددا، ضعف أو جهالة، هذا لأن تردد أبو بصير من هو المقصود. إذن ما لضعف سندها؟ لماذا؟ إذ تقدم في الفرع الثاني أنه يمكن معالجة المشكلتين لجواز العمل بروايات محمد بن سنان، هذا مبنانا في محمد بن سنان، إلا أن يعارضها ما هو أقوى منها. وقد صححنا طريقا للشيخ الصدوق إلى ليث بن المختر المرادي في طريقه إلى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، بناء على أن المراد من أبي بصير هو المرادي وليس يحيى بن أبي القاسم كما رجح سيد الخوي. هذا كله تقدم الكلام، قلنا أن الشيخ الصدوق طريق صحيح إلى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، وينتهي السند إلى أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة، وهو طريق صحيح تجد في عبد الكريم بن عتبة. جيد، فأبي بصير من البعيد أن يروي روايات عبد الكريم بن عتبة الهاشمي بطريق صحيح تصل إلى الصدوق، ولا يروي رواياته هو بطريق صحيح، فلا بد إذن أكو طريق صحيح لأبي بصير. ما حرره الشيخ الصدوق هذا هو مبنى علمان، أنهم لا يذكرون كل الطرق التي يروون بها، يكتفون بواحد. المهم أنه ليس رواية أبي بصير لا تعارض هذا لضعف سندي، المفروض أننا عالجناه، وإنما لأن دلالتها غير واضحة على ما قيل. إذا نرجع للرواية حتى نشوف ماذا هو المقصود فيها، قال عليه السلام: فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها، غروب شمس الثاني عشر، فلا ينفر، عليه أن يبقى وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. فإذا هو المبيت إلى الفجر، لكنه سأسمي نصيحة أمر إرشادي أنه اتذا باقي للفجر، وأنت ما يجب عليك بالنفر الثاني أن تبقى إلى بعد الزوال كالنفر الأول، وهي شوية طلعت الشمس ارمي الجمرات وغادر من وروح، ماذا ما مطلوب منك أنت البقاء إلى الزوال. فهذا الجزء لا ينافي، لأنه ذكر الإمام حتى إذا أصبح انتهى خلاص المبيت وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. فكان يقول الغرض من هذا أن النفر الثاني ليس مشروطا بأن يكون إلى ما بعد الزوال، يكفي أنك أول النهار بمجرد طلوع الشمس ترمي الجمرات وتغادر منها. هذا إذن هو مجيء وطلعت الشمس لأجل هذا الغرض، لبيان أن النفر الثاني لا يجب فيه ما يجب في النفر الأول، وإلا هو الحد إلى الإصبح إلى طلوع الفجر. وليبت بمنى حتى إذا أصبح انتهى المبيت وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. النفر الثاني ليس مشروطا بالبقاء إلى الزوال، يستطيع أول النهار. هذا الذي أقوله أنه لا تعارضها لأن دلالتها ليس فيها معارضة، قلت وإنما لأن دلالتها غير واضحة على ما قيل، فلا تزيد على صحيحة معاوية بن عمر التي سبقتها، لأن الذكر وطلعت الشمس لبيان إمكان النفر من منى يوم الثالث عشر أول النهار بعد الرمي مباشرة، هذا الغرض بمجيء وطلعت الشمس، ليس حدا للمبيت لا. ولا يجب تأخر النفر إلى ما بعد الزوال كما في نفر اليوم الثاني عشر. وفيه أيضا أمر إرشادي لإنهاء رمي الجمرات أول النهار ما دام قد بقي إلى الفجر ومغادرة منها بعد طلوع الشمس. وقد دلت الروايات على أن النفر الثاني يمكن أن يكون أول النهار وليس كالنفر الأول الذي يجب أن يكون بعد الزوال، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده. هذا إذن انتهينا منه، ليس فيه معارضة، بالعكس هي مع صحيحة معاوية بن عمار، وأن المبيت ينتهي بطلوع الفجر، إنما ذكرت وطلعت الشمس لبيان هذه النكتة، التفريق بين النفر الأول والثاني. هذا وقد حكي عن بعض الأعلام المعاصرين، حكي عن محقق الدامات قدس سره في مناسك الحج صفحة 299، هكذا حكي لم أره مباشرة. أما رخصة الخروج من منى لا تشمل مبيت ليلة الثاني عشر أيضا، فقط ليلة 11 مشمولة بالرخصة، أنك إما نصف أول أو نصف ثاني أو إصباح، ليلة الثانية عشر أيضا غير مشمولة بذلك. ما هو وجهه ملخصا؟ لأن قوله عليه السلام لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ظاهر في لزوم استيعاب تمام الليل، هذه المقدمة الأولى ويتقدم أكثر من مرة، لما يقول إمام في صحيحة معاوية بن عمار وغيره لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، ماذا تفهم منها؟ أن كل الليل تبيت، تمام الليل تستوعبه، هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية نكمل الكلام، وإنما دل على الرخصة كفاية النصف منصرف إلى ليلة 11 فقط ولا يشمل غيرها. لماذا؟ لأنها ناظرة إلى تمكين الحاج من أداء طواف الحج والنساء وتوابعهما إذا لم يؤدها في نهار يوم العاشر، فلا تشمل ليلة 12 والثالث عشر. أعرفوا النكتة في الرخصة، إنما أعطيت هذه الرخصة حتى يذهب لمن لم، وإلا هو الاستحباب أن يوم النحر يذهب لأداء هذه المناسك في بيت الحرام، لكن إذا ما تمكن يوم العاشر نهارا أعطيت الرخصة ليلة 11 حتى يؤدي هذه المناسك، فما الموجب لشمول الرخصة للثاني عشر والثالث عشر؟ أدلة الرخصة منصرفة عن هاتين الليلتين، قلنا وهي كما ترى دعوى بعيدة عن الصواب ومنافية للإطلاقات الدال على الرخصة في ترك منى إلى غيرها مطلقا بعد قضاء النصف الأول من الليل فيها. روايات دلت على كفاية النصف، لم تحدد أنك إذا قضيت النصف الأول فاذهب إلى البيت الحرام، لا فيها إطلاق، فاذهب إلى حيث شئت. لو كان هكذا أن الرخصة تقول إذا قضيت النصف الأول لا بأس اذهب إلى البيت الحرام، يمكن أن نقيدها بذلك، توجد بعض الروايات بهذا المعنى، لكن روايات بها إطلاق، فلماذا تقيدها بهذا؟ ولا يشترط فيها الذهاب لأداء النسك في مكة كما في صحيحة معاوية بن عمار قال وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها، ما مقيدة بمكة، تأسك بإطلاق. ومثلها صحيحته الأخرى بعد ورواية جعفر بن ناجية وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها مطلقا، شامل لمكة وغير مكة، ما الداعي لتقييد أن الرخصة في الخروج هي لخصوص مكة حتى يؤدي هذه المناسك؟ لا، هذا مخالف. فإذا المخالفة الأولى في هذا الكلام أن منافي الإطلاقات بعد، ولأن مناسك البيت الحرام لا تختص باليوم العاشر وليلة 11 حتى تقيدها بذلك، واحد يأتي بليلة 12 ليلة 13 ما المانع؟ نعم استحباب بالتعجيل موجود، لكن غير مقيدة حتى نجعلها شرطا. وغير ذلك من مواطن الخلل فيها فإنها كثيرة اتضحت من الأبحاث المتقدمة. ثم إن شاء الله الكلام في الفرع الرابع وهو المستثنى من وجوب المبيت بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.